الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام المستمعين في كل مكان، حياكم الله جميعا إلى هذا اللقاء الذي هو الدرس 13 من الدروس الرمضانية لرمضان هذا العام، عام 42 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول هذا هو الدرس 13 لأنني بالأمس أخطأت فقلت عن درس الأمس إنه الدرس 11، وهو في الحقيقة الدرس 12، درس يوم السبت هو الدرس 12، ونحن اليوم يوم الأحد الموافق 20 من رمضان، نحن في هذا الدرس 13، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيه للصواب والحق والهدى، كما نسأله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين والبصيرة فيه. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال حديثنا معاشر الأحبة مستمرا فيما يتعلق بالاجتهاد في الطاعة في هذه الأيام المتبقية من رمضان، وخصوصا هذه الليالي العشر التي قد سبق معنا في لقائنا بالأمس ذكر شيء من فضائلها، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها في الأعمال الصالحة من قيام وصيام وذكر لله تبارك وتعالى، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام كان يخلط العشر الأول والعشر الوسطى من هذا الشهر الكريم بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر أحيا الليل كله صلوات الله وسلامه عليه في الذكر وفي القيام وفي قراءة القرآن. فأيضا ذكرنا في لقائنا بالأمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذه الليالي العشر، والاعتكاف هو لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى. قد ثبت ذلك في القرآن والسنة والإجماع. فأما القرآن فالآية الكريمة الواردة في هذا الباب، وهي قول الله تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه واعتكف أزواجه معه وبعده، كما جاء في السنة الصحيحة في هذا الباب. ف فقد اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأول من رمضان، يعتكف العشر الوسطى من رمضان، كل ذلك يلتمس ليلة القدر، حيث قال كما جاء ذلك في صحيح مسلم: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، يعني ليلة القدر. ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فانظروا إلى اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث اعتكف شهرا، اعتكف العشر الأول يلتمس هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أتي فقيل له إنها في العشر الأواخر، فما أحب أن يثقل على أصحابه، فخرج عليهم فقال: إني أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. خرجه مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الأحبة يجتهد هذا الاجتهاد العظيم ويتفرغ هذا التفرغ العظيم، وهو صلى الله عليه وسلم سيد الأمة والقائد، وأصحابه بحاجة إليه في كل حين وأهله كذلك، ومع ذلك هذه السنة قضى شهرا كاملا وهو يتحرى ليلة القدر، فاعتكف أوله ثم اعتكف أوسطه، فقيل له إنها في العشر الأواخر، فجاءت النصوص الأخرى عنه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام دالة على أن ليلة القدر في العشر الأواخر. أقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه اجتهد في سنة من السنين هذا الاجتهاد شهرا كاملا يطلب ليلة القدر، أفلا نصبر نحن ونحن المثقلون بالذنوب والآثام والمعاصي والخطايا، أفلا نصبر عشرا فقط لعلنا نصيب هذه الليلة فنتعرض فيها لنفحات الله تبارك وتعالى، فيغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر، أو في الوتر من العشر الأواخر، كما تقدم معنا هذان اللفظان في لقاء الأمس. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد كان عليه الصلاة والسلام في غاية الحرص على هذه الليلة رضي الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، مع ما هم فيه من الخير ومع ما غفر الله سبحانه وتعالى لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه ما تقدم من ذنوبه وما تأخر. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. الله أكبر معاشر الأحبة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده عليه الصلاة والسلام في الطاعة. ولقد كان صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة لنا، ولكن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. وجاء من حديث أنس أيضا مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. فلعل هذا العام هو الذي تقدم في حديث أبي هريرة أنه اعتكف فيه العشرين، وزادنا هذا الحديث بيان السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذا العام عشرين، وهو أنه فاته اعتكافه في عام مضى. وهذا حاله عليه الصلاة والسلام، كان إذا عمل عملا أثبته، يعني لا يدعه لا يتركه، وإذا فاته قضاه، كما حصل عليه له عليه الصلاة والسلام حينما خرج ورأى أزواجه حينما ضربوا أخبيتهن، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فاستأذنته عائشة فأذن لها فضربت لها خباء، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها رضي الله عنهما فاستأذنت لها ففعلت فضربت خباء، ولما رأت ذلك زينب أمرت بخباء لها فضرب، لم تستأذن فضرب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية قال ما هذا؟ قالوا بنا عائشة وحفصة وزينب. فقال عليه الصلاة والسلام البر أردنا بهذا انزعوها فلا أراها، فنزعت وترك اعتكافه صلى الله عليه وسلم وخرج، هذا في رمضان، حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، يعني قضاه صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وإذا أثبته كان إذا فاته يقضيه. والاعتكاف يا معاشر الأحبة سنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا في أن الاعتكاف سنة، أو قال مسنون، ولا يكون واجبا إلا على من أوجبه على نفسه. إذا كان الإنسان أوجب على نفسه بنذر ونحوه فإنه يكون في حقه حينئذ واجبا، وإلا فالاعتكاف سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، فينقطع الإنسان عن الناس وعن الشواغل في هذه الحياة الدنيا ليتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى في أي مسجد من المساجد، طلبا للثواب وللأجر والتماسا لليلة القدر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي ويستحب للمعتكف أن يشتغل دائما بالذكر والقراءة والصلاة وعبادة الله تبارك وتعالى، وأن يتجنب ما لا فائدة فيه وما لا يعنيه من حديث الدنيا، وأن يتجنب الجلوس مع الناس والإكثار من الحديث معهم والانبساط في حال اعتكافه حتى لا يذهب عليه الوقت. ولا بأس لو تحدث قليلا بحديث مباح مع بعض أصحابه أو من مره أو من زاره، لا بأس بذلك، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما زارته صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وتحدثت معه صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان معتكفا فزارته في الليل فجلست عنده قليلا ثم قامت لبيتها لتخرج وترجع وتعود، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبها، أي ليوصلها إلى البيت كما هو في الحديث المعروف المتفق عليه. وإذا كان هذا لا ينبغي للمعتكف وهو تضيع الوقت في ما لا فائدة فيه، فمن باب أولى ما ذكره الله جل وعلا من النكاح ونحوه، ونعني بنحوه مقدمات النكاح من التقبيل واللمس بشهوة ولذة، لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وبينا بالأمس معنى قولها شد مئزرة، وأنه على الصحيح اعتزل النساء، وفي الاعتكاف يحرم على المعتكف الجماع، ويحرم عليه مقدماته التي توقعه فيما يضره وفيما يفسد اعتكافه. وإذا كان الإنسان في مسجده معتكفا فإنه لا ينبغي له أن يخرج إلا للضرورة، إما لأمر لا بد له منه، لا بد أن يخرج له كقضاء حاجته وكالوضوء أو الغسل إذا وجب عليه غسل، لو جاءته جنابة في النوم احتلم وهو نائم فإنه يجب عليه الغسل، فإنه يجوز له أن يخرج إذا لم تكن في المسجد هذا حمامات، إذا لم تكن في المسجد هذا دورات مياه، فإنه يجوز له أن يخرج إلى بيته فيغتسل أو يقضي حاجته ويعود ولا يضر ذلك. وهكذا الأكل والشرب إذا لم يكن هناك من يأتيه به في المسجد كشيء من خبز، شيء من لبن، شيء من تمر، إذا لم يتأتى ذلك له في المسجد جاز له أن يخرج إلى مطعم قريب فيأكل فيه، أو كان بيته قريبا بجوار المسجد فخرج يأكل فيه، لا بأس له حينئذ من الخروج. فهذا الخروج لا بد منه، وإما أن يكون الخروج لأمر طاعة مثل خروج هذا المعتكف مع الجنازة يشيعها كما هو الحال عندنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على الجنازة وتشييعها إلى البقيع ونحو ذلك، نقول لا يجوز له أن يخرج إلا إذا اشترط في ابتداء اعتكافه. فلو مثلا دخل الاعتكاف وكان عنده ابن مريض أو قريب مريض أو زوجة مريضة أو والد مريض، فاشترط أنه إن مات يشيعه فلا بأس بذلك، أو اشترط أنه إذا قيل إنه يحتضر فاشترط أن يشهده يعني يحضره في بيته لا بأس له بذلك. وأما ما عدا ذلك من أنواع الخروج في المباحات أمور الدنيا فهذا لا يفعله المعتكف ولا يجوز له حتى لو اشترط، لأنه يناقض الاعتكاف وينافيه وينافي المقصود منه. وإذا كان كذلك فإنه حينئذ يتفرغ كليا في هذا الاعتكاف لطاعة الله تبارك وتعالى وطلبا للأجر والثواب عنده وطلبا لتحصيل ليلة القدر. فإن لزوم المساجد والانقطاع عن الناس في هذا الاعتكاف إنما هو لتجنب ما يلهيه وتجنب ما يشغله عن التفرغ للطاعة. وقد قيل في تعريف الاعتكاف إنه قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق سبحانه وتعالى. فهذه العشر كلها قصيرة، ليالي معدودة، ولكن فيها هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر. فعلينا معاشر الأحبة أن نجتهد وأن نعرف لهذه العشر فضلها، ومن تمكن من الاعتكاف فلا يضيع ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا كان يحرص على ذلك، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف معاشر الأحبة صحيح في المساجد كلها في الدنيا كلها لعموم قوله تبارك وتعالى كما سمعنا في الآية السابقة في سورة البقرة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فيصح في أصح قول العلماء في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهوية وأكثر أهل العلم، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. وهو اختيار البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، حيث قال: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد الآية. فالشاهد من هذا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف في كل مسجد جماعة. ومنهم من قال إنه لا بد أن يكون مسجد جمعة، المهم أنه أجازه في المساجد التي يجتمع الناس فيها، سواء كانت جماعة أو جمعة، المهم أنه أجازه في بقية المساجد، وهو الرواية الأخرى عن مالك وهو مشهور مذهبه. فالشاهد أن الاعتكاف في المساجد كلها، وهذا هو إن شاء الله الصحيح. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في سنن أبي داود: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وهو حديث صحيح. السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وهذا الحديث حديث صحيح كما قلنا. وجاء عنها رضي الله تبارك وتعالى عنها هذا القول مسندة إياه إلى السنة، فله حكم الرفع، فهو مرفوع حكما، لأن السنة إنما تطلق من الصحابة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قالت: ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، حيث قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات. وجاء في اللفظ الآخر عنه: لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة، يعني الجماعة. وسمعنا قول البخاري: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. وعلى هذا كان المسلمون ولا يزالون عليه إلى اليوم في مساجدهم في بلدانهم، كما ذكر ذلك أهل العلم. وقد أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وهو مشروع في المساجد دون غيرها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فالحاصل أن الاعتكاف جائز في كل مسجد، سواء كانت فيه الجمعة أو لم تكن فيه جمعة لكن يصلى جماعة. ولعل قائلا يقول: فما تقول في حديث حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ فنقول: هذا الحديث معاشر الأحبة، أولا إنه قد اختلف فيه العلم اختلافا كثيرا، فصححه طائفة وتكلم فيه طائفة أخرى. وهذا الحديث كما نعلم جميعا هو قول حذيفة رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه، حينما مر عليه فوجد رجالا أو قوما عكوفا بين داره ودار أبي موسى، هذا في الكوفة، فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه لابن مسعود: إن قوما عكوفا بين دارك ودار أبي موسى، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. فقال له ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا: لعلهم أصابوا وأخطأت، وحفظوا ونسيت. هذا هو الحديث، هذا أصله، وهذه القصة هي سبب وروده. وعلى كل حال أقول هذا الحديث معاشر الأحبة، أولا قد اختلف العلماء فيه فضعفه طائفة كالطحاوي وابن حزم والحافظ بن حجر والشوكاني وغيرهم وغيرهم، ومنهم أيضا من المتأخرين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما هم دون في فتاويه، وضعفه آخرون. وثانيا إنه قد اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح طائفة من العلماء رجحوا وقفه وأنه موقوف على حذيفة من قوله. وثالثا إذا تأملنا معاشر الأحبة فإننا نرى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يقبل هذا من حذيفة رضي الله عنه، وقال له لعلك أخطأت، وأصابوا. ورابعا قال له لعلك نسيت وحفظوا، قوله لعلك نسيت وحفظوا يقوله لحذيفة، وهذا يشعر والله أعلم كما قال الطحاوي وغيره من العلم، يشعر أن ابن مسعود عنده علم بهذا الذي ذكره حذيفة. ولكن اعتراضه له ورده عليه بهذه العبارة وهي قوله لعلك نسيت وحفظ يشعر أن قول حذيفة هذا منسوخ، وأن ابن مسعود قد علم ذلك ولم يعلم حذيفة، ولذلك قال له حفظ يعني النسخ، وأنت لم تحفظه أو نسيته. وخامسا في هذا الحديث قد جاء في بعض رواياته أنه رضي الله عنه يعني حذيفة أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو قال في مسجد جماعة شك. ففيه هذه الرواية التي جاءت على الشك، قال طائفة من أهل العلم الشك الواقع في الحديث مما يضعف أحد شقيه، يعني الشق الأول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، والشك جاء بالشق الثاني حيث قال أو قال مسجد جماعة، فالشك بين هذا وهذا هل هو لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد جماعة، الشك يضعف أحد شقيه. طيب إذا كان كذلك فإننا نجد بالنظر فيما نقل عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم التأييد لأي الشقين، إننا نجد ما ورد عن عائشة وعن ابن عباس وعن ابن مسعود يؤيد الشق الثاني وهو كونه مسجد جماعة، فبقي الأول على الشك، والثاني الشق الثاني سنده ما جاء في الروايات عن هؤلاء جميعا رضي الله عنهم. فهذه أجوبة أجيب بها على هذا الحديث من حيث النظر إلى إسناده وإلى الصحة أو عدمها والثبوت أو عدمه. وهناك ناحية ثانية وهي النظر إلى المتن، والنظر إلى المتن أن الله سبحانه وتعالى قال كما قلنا في أول الكلام، قال سبحانه وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقوله تبارك وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا عموم، فبه استدل جماهير العلماء، استدلوا بالعموم وأنه في كل المساجد. ولذلك قال البخاري رحمه الله كما ذكرنا: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. وقد استنبط بعض العلم من هذه الترجمة أن البخاري يشعر في ترجمته هذه، وهي قوله رحمه الله: والاعتكاف في المساجد كلها، يشعر أو يشير إلى تضعيف ما جاء بحديث أو في حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فالاستدلال بالعموم، وهو قوله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، فهذا عموم. وإذا قلنا بحديث حذيفة فإنه حينئذ يكون القائل بذلك قد فسر العام بالنادر والقليل، وهذا ضعيف، إذ كيف يقول الله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، ويفهم الصحابة كعائشة وابن عباس حبر الأمة، وعائشة رضي الله عنها الفقيهة في هذا الباب يفهمون عموم المساجد، بل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تعزوه إلى السنة كما تقدم معنا عنها رضي الله تبارك وتعالى عنها حينما أخبرت بأن من السنة أن المعتكف لا يعود مريضا، وأن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جماعة أو مسجد جامع، إذ كيف يقولون هذا والحديث فيه فقط المساجد الثلاثة؟ فدل ذلك على أنهم رضي الله تبارك عنهم وأرضاهم إنما ذهبوا إلى العموم، وأن هذا الحديث لو كان معلوما عندهم ومشهورا عندهم لتداعت الهمم ولتوافرت عليه. ومعلوم أن قول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف لا يعود مريضا ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، هذا الحديث أشهر وأظهر، ولم يقع فيه من الخلاف أو من ضعف السند ما وقع في حديث حذيفة، فلم يختلف في رفعه ووقفه ولم يضعف إسناده. وعائشة رضي الله عنها تقول: من السنة على المعتكف، السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، إلا في مسجد جماعة، وما قالت في المساجد الثلاثة، وإنما قالت: ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. ومثله ما جاء عن عبد الله بن عباس: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات أو تقام فيه الصلاة كما في اللفظ الآخر. فهذا دليل منهم رضي الله عنهم على أن الاعتكاف عندهم مشهور في جميع المساجد. وإذا كان كذلك فهذا الحديث عند الجماهير مضعف لما ذكرنا، وعلى فرض صحته فإن طائفة من أهل العلم حملوه على الفضل الكامل والاعتكاف الكامل الفاضل أن يكون في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون في مسجد بيت المقدس المسجد الأقصى. فهذا المراد به على تسليم الصحة لو فرضنا أنه صحيح سواء كان مرفوعا أو موقوفا. المراد به الاعتكاف كامل كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان يدافعه الأخبثان. فالمراد بالصلاة هل أنها غير صحيحة؟ لا، وإنما المراد أنها كاملة، المراد أنها كاملة، فحينئذ يكون هذا من باب أن الأفضل أن يكون هنا والأكمل أن يكون هنا، وإلا فالمساجد الأخرى في بقية الدنيا الاعتكاف فيها صحيح. وعلى كل حال الصحيح من قولي أهل العلم والذي عليه الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة أن الاعتكاف صحيح في كل مسجد، سواء قلنا مسجد جماعة أو مسجد تقام فيه الجمعة، المهم أنه في عموم المساجد كما ذكرنا لكم قبل قليل. وإذا كان الأمر كذلك فإن المسلم يعتكف في مسجده في بلده إذا لم يحصل له القدوم والورود على مكة والمدينة، فينبغي له أن يحرص على الاعتكاف إذا لم يكن ثم عائق يعيقه ثم مانع يمنعه، يحرص على الاعتكاف حتى يتفرغ وينقطع عن يقطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق فيتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى. ويجوز للمرأة أن تعتكف أيضا ولكن عليها بالستر والاحتشام، ويضاف على ذلك أو إلى ذلك الشرط المهم وهو أمن الفتنة، فإن خشي عليها فتنة فإنها لا تعتكف وبقاؤها في بيتها أفضل، وعليها أن تقوم من الليل ما كتب الله لها ولا تضيع الليل، فهي أيضا مطالبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهل بيته رضي الله تبارك وتعالى عنهن جميعا، يوقظهم لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد. فالمرأة إذا لم يتأتى لها إذا لم تأمن الفتنة ولم يترتب على ذلك فوات الواجبات عليها في بيتها والقيام بخدمة بيتها وزوجها وأولادها، فإنها تنتظر وتبقى في بيتها وهي على أجر وهي على خير وإن شاء الله إلى خير، فتقوم بذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن وتلاوته والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة وإحياء الليل بالذكر وأنواع الطاعات التي ينبغي لنا جميعا أن نحرص عليها في هذه الأوقات الزاكيات الفاضلات. فإن المحروم يا معاشر الأحبة، المحروم الحرمان العظيم والخاسر الخسارة الفادحة، هو من يمضي هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعه، إما من سهر على ما لا فائدة فيه، وإما من سهر على محرم من لهو باطل ونحوه وتضييع لهذه الساعات. فإذا انسلخت هذه الليالي حينئذ يعلم ماذا فاته إن كان في قلبه حياة، فإن هذا أعاذنا الله وإياكم من ذلك من تلاعب الشيطان بابن آدم ومن مكره بابن آدم ومن صده لابن آدم عن سبيل الله تبارك وتعالى وعن طريق الخير. ولنعلم جميعا أن هذا لا يحصل إلا لمن استحوذ عليهم الشيطان، عافانا الله وإياكم من ذلك وأعاذنا الله وإياكم من ذلك. أما أهل الإيمان واليقين فإنهم يستعينون بالله جل وعلا على طاعته وذكره وشكره، ويستعيذون دائما به سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. قال جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والعاقل يا معاشر الأحبة لا يتبع الشيطان ولا يتخذه وليا من دون الله، فإن من فعل ذلك قد خسر خسرانا مبينا. كيف يطيع إبليس ويفوت هذه الليالي المباركات وهو يعلم عداوة هذا العدو اللدود له؟ هذا مناف كل المنافاة للعقل، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال ربنا جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال سبحانه وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فينبغي لنا معاشر الأحبة أن نجتهد في هذه العشر التي أولها هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا وإياكم برحمته، وأن يلطف بنا وبكم جميعا، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لقيام هذه العشر وذكره سبحانه وتعالى فيها، والفوز بليلة القدر، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.